بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. قال: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. طيب، الآن كتاب الأشربة، غالبا في كتاب الأشربة يتناولون تحريم شرب الخمر وما يسكر، وكذلك يذكرون آداب الشراب وكذا، وبعض الأشياء التي تتعلق بالشراب. وقد ألف الإمام أحمد كتاب الأشربة، وذكر فيه مسألة الخمر، لأن هذه المسألة حصل فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. فالحنفية عندهم أصول خاطئة، معنى قد تؤدي إلى شرب الخمر، ولهذا قدم المؤلف هنا قال: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه كل مسكر حرام جاء به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة حديث، منه حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فهذا يدل على شمول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وجاء في رواية: كل خمر حرام. معنى كل هنا من ألفاظ العموم على ما تناولته من مشروبات، فكل ما أسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل ما تخمر فهو حرام، وسواء أسكر أو لم يسكر، وسواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من غيره من هذه الأصناف. وأما الحنفية فيقتصرون على أن الخمر، يقولون، التي لا تجوز، إنما عصير العنب وعصير التمر. أنا إذا فعلت الخمر من العنب أو من التمر تكون خمرا محرمة، وإذا فعلت من غيرها لا تكون خمرا إلا إذا أسكرت. وهذا كلام غير صحيح، لأن الخمر جاء تحريمها مطلقا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فكل خمر حرام، كل ما تخمر من النباتات وغيرها أو من الفواكه والخضروات فهو يعتبر خمر، لا يجوز أن يشرب أو يؤكل، سواء كان هذا الخمر مشروب أو مأكول. وأيضا النقطة الثانية التي حصل فيها الخلاف، وهي أيضا مضادة للحديث، فالحنفية عندهم لا يحرم الشراب إلا إذا أسكر، فإذا كان يؤدي إلى الإسكار عندهم لا يحرم، لابد أن يكون يسكر. وهذا مخالف للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. فالذي يسكر إذا شربت منه كثيرا فالقليل منه حرام، لكن كما قلنا عند الحنفية أنه لا يحرم إلا إذا كان يسكر، سواء كان شرب منه قليلا أو كثيرا. فإذا كان يسكر يقولون حرام، وإذا لم يسكر ليس بحرام. هذا أيضا مخالف للدليل ومضاد للدليل، بل كل ما أسكر فهو حرام. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ العسل وهو البتع الذي كان يصنع في بلاده اليمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام.
عندنا زيادة وكل مختر، كل مختر، كل مسكر حرام وكل مختر حرام،
كل مفتر
مفتر.
هذا ما شأني
عندك،
حتى الشرح ما شرح حاطة. حتى بالشرح ما
ماشي.
الفتر الذي يفتر الجسم، أنا الذي يصيب الجسم بالفتور، وال أنا الذي يدمنه الجسم مثل الحشيش، مثل حتى القات يعتبر مفتر، لأن الجسم يدمنه، فكل ما كان كذلك فهو مفتر. وهذا جاء في سنة أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. فلهذا فالخمر حرام في من أي شيء صنعت. وما أسكر كثير فقليل حرام، مثلا هذا البترول، البترول إذا شرب الإنسان منه كثيرا أو راح منه كثيرا يسكر، فالذي يريح منه قليلا أيضا يعتبر حرام. أن بعض الناس يسكر بالبترول، يريح 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 حتى يسكره، فهذا إذا كان قد راح شيئا يسيرا ولم يسكره فهو أيضا حرام. ثم قال علي قال: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. الانتباذ من النبذ وهو الرمي، الانتباذ من النبذ وهو الرمي، ومعنى الانتباذ هو أن يرمي بشيء من المطعومات في الماء، أنا تمر، عنب، زبيب، فأي فاكهة يرمي بها في الماء ويتركها لفترة من الزمن، فهذا يسمى نبيذ. وقد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبل وما بعد كان أكثر شرابهم النبيذ، كان أكثر شراب الناس النبيذ، أنا ما كان يعصرون كثيرا، وما عندهم آلات العصر، أنا يعصرون الفواكه وكذا، كان العصر قليل، لكن أكثر ما يفعلون النبيذ لأنه أسهل. أنا يأتون بتمرات يفتحونها يرمونها في الماء، ثم يأتون الصباح أو بعد يومين يشربون أو يتركونه أياما، لكن الغالب أنه يتخمر، خاصة في الأماكن الحارة تخمره يكون بسرعة، أنا ممكن يومين يتخمر، لكن في الأماكن الباردة غالبا ما يتخمر إلا بعد فترة، أنا ممكن 5 أيام أكثر يتخمر. فلهذا فالنبيذ جائز، والانتباذ يجوز في جميع الآنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن الانتباذ في بعض الآنية، مثل ما جاء في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس: أنهاكم عن آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ومما نهى عنه قال: أنهاكم عن المزفت والمقير والنقير. وهذه آنية كانت تصنع من الخشب، من خشب النخل وغيرها، أنا ينحتونها على شكل آنية، وآنية الخشب يكون الإسكار فيها أكثر من آنية الفخار، آنية التراب التي تفعل من التراب أو من الفخار أو ما يشبه ذلك أو من المعدن، يكون التخمر فيها أقل بخلاف التي تفعل من الخشب، يكون التخمر فيها أسرع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباد في هذه الآنية. ثم جاء من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن الانتباد في بعض الآنية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو إناء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فانبذوا في جميع الآنية إلا أن يكون مسكرا، أنا لكم أن تنبذوا في أي إناء، لكن لا يكون هذا الإناء الشراب مسكر. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتباذ في جميع الآنية. لهذا قال المؤلف هنا: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ما لم يكن مسكرا. قال: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. ومسألة انتباذ الجنسين مختلطين معناه مثلا تمر مع بسر أو تمر مع زبيب، وغيره من هذا الجمع والخلط بين الجنسين. فقد جاء في الصحيحين في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، أن يوضع في إناء واحد تمر وزبيب معا. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، الرطب التمر، التمر الرطب والبسر، البسر التمر بداية التمر معنى الأحمر والأصفر، فهذا لا ينتبذ مع الرطب. ووجه النهي أن الانتباذ نوعين مختلط معنى نوعين متباينين يكون فيه إسراع في الإسكار. واختلف العلماء أولا هل هذا النهي نسخ أو لم ينسخ، وأيضا مسألة أخرى هل النهي للتنزيه أو للتحريم. فذهب المالكية أنه للتحريم، وأما الشافعية والحنابلة يقولون أنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه. ولم يأتي ما يدل على النسخ، والأصل في التحريم أو الأصل في النهي التحريم، ولم يأتي ما يدل على جواز أو ما يدل على الرخصة في هذا الانتباذ، الخلط في الانتباذ، فلهذا يبقى على النهي أنه لا يخلط نوعين معا في إناء واحد، أنا تمر مع زبيب أو تمر مع عنب أو عنب مع زبيب، مع أنه نوع واحد لكنه يختلف، هذا يابس وهذا رطب، أيضا رطب مع بسر وهكذا. فهذه الأشياء منهي عنها. وهذا إذا لم يكن مسكرا، أما إذا أسكر فهو حرام كما تقدم. وأما تحريم تخليل الخمر فقد جاء النهي عنها في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. طيب فهذا الحديث أو هذه المسألة مسألة تخليل الخمر عند الجمهور أنه لا يجوز، جمهور أهل العلم أن تخليل الخمر لا يجوز. ثم اختلفوا في أمرين، اختلفوا في بعض طرق التخليل، مثلا التحويل من الظل إلى الشمس، من الشمس إلى الظل، التحويل من الشمس إلى الظل، تحويل إيش؟ تحويل الخمر أو تحويل النبيذ الذي تخمر من الظل من الشمس إلى الظل، فهل يعتبر هذا من التخليل؟ فعند الشافعية يعتبر تخليلا، وعند الحنابلة لا يعتبر تخليلا، أقصد العكس، عند الشافعية لا يعتبر تخليلا وعند الحنابلة يعتبر تخليلا، لأنه فيه تدخل الإنسان، لأنه هذا شخص نقل الخمر من الشمس إلى الظل، فهذا النقل يعتبر تدخل، وهم متفقون على أن إذا تخللت بنفسها صارت حلالا، متفقون على أن إذا تخللت بنفسها لم يضع فيها أحد شيء ولا نقل شيئا، لكن اختلفوا في النقل. وأما مثلا المعالجة، إذا عالجها بشيء حتى خللها فهذا محرم عند الجمهور، هذا لا يجوز عندهم تخليلها بشيء من الأدوية أو من العلاجات أو غيره. هذا متى؟ إذا كانت خمر. أما إذا كان لم تمر أو لم تمر بعد بالخمرية فيجوز الإنسان أن يعالجها حتى تصير خلا. أنا في بعض مثلا عندنا النبيذ الذي يخرج من جوز الهند، جوز الهند هذا تعرفونه، احنا يسمونه عندنا كذاب، كذاب الظهر، هذه لفظة ليست عربية، كأنها أنا من شيء من اللغات، فالمهم أنها يسمونها كذاب، هذا جوز الهند، هذا أشجار جوز الهند يخرج منها نبيذ أبيض قطر، يقطرون في الوعاء، فهذا النبيذ غالبا إذا حول إلى الظل صار خمرا، أو يقولون إذا شرقت عليه الشمس تحول إلى خمر، وإذا كان لم تشرق عليه الشمس يظل نبيذ، هو نبيذ أبيض لكن إذا جاءته الشمس تجعله خمرا، فلهذا قال العلماء فيجوز أولا أن يأخذه ما دام لم يتخمر، ثم يعالجه على أنه لا يمر بالخمرية، يصير خل ولا يمر بالخمرية. وذكر بعض العلماء طرق مثل ما ذكر الإمام الصنعاني 4 طرق في تخليل النبيذ قبل أن يصير خمرا، فيعالج بشيء من الأمور، فهذا جائز معنى قبل أن يمر بمرحلة الخمرية، لكن إذا مر بمرحلة الخمرية فهنا الأصل أنه لا يجوز أن يعالجه بشيء، لا يجوز أن يعالجه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. فلهذا فمعالجة الخمر يعتبر من هذا النهي، لكن كما قلنا إذا لم يجعلها تمر بالخمرية فهذا جائز. طيب، وأما نقله كما قلنا من الشمس إلى الظل فجعله بعض العلماء يعتبر معالجة، وبعضهم يقول لا ليست معالجة إنما نقل فقط، نقل من الشمس إلى الظل. طيب، والمسألة الثانية التي اختلفوا فيها إذا عولج هذا الخمر وتدخل فيه الإنسان وصيره خلا هل هذا الخل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله؟ أنا الآن إنسان جاء إلى شيء من هذا الأنبذة، مثلا التفاح وهو سريع التخمر، أنا هذا نبيذ التفاح خمر، فيأتي ويعالجه بشيء حتى يصير خلا، مثلا يضع فيه بعض المشروبات أو بعض الحبوب أو بعض كذا فيصير خلا، فهذا الخل الذي عالجه الإنسان هل يجوز له أن يستعمله؟ وهذا أكثر الخل الآن موجود، أكثر الخل الآن موجود على غير طريقة شرعية، سواء كان خل التفاح الطبيعي أو خل هذا الذي استخدم عندنا خل الجوز الهند أو غيرها من هذه الخل، غالبا طريقة غير صحيحة التي يستخدمونها، حتى عندنا هنا في منطقة هذه التبالة يستخدمون نفس الطريقة هذه، يعني أن ينقلونه من الشمس إلى الظل، بل بعضهم يعالجه بشيء حتى يصير خلا، يعني يسرع، لأنه يجلس 40 يوما عن يمر في هذا النبيذ هذا الأبيض، يمر في مرحلة 40 يوما حتى يصير خلا، فلهذا فهم أحيانا يسرعون حتى لا يمر هذا الوقت كله، فيجعلون له شيئا يخمرونه به، فهذا كما قلنا التخمير معناه أنه لا يجوز. لكن كما قلنا إذا صار هذا الشيء صار خلا هل يجوز استعماله؟ فهذا أيضا مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم المنع قال لا يجوز لأنه تخليل، والتخليل لا يطهره، يعني هؤلاء خاصة الذين يقولون بالنجاسة، وإذا كانت الخمر نجسة لا يجوز استعمالها، وإذا كان الخل أيضا نجس لا يجوز استعماله. والصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة على أنه متى ما خللت الخمر سواء كان خللت بطريقة صحيحة أو بطريقة غير صحيحة فهذا خل أصلا، كما قال الصنعاني هو خل ليس خمرا، عندنا الآن خل، نحن الذي نستخدمه خلا ما نستخدم الخمر، فلهذا فهي جائز، أنا يجوز أن يستعمل هذا الخل ولو كان على طريقة غير صحيحة، ولو كان على طريقة غير صحيحة، فهذا الذي أو هذا الصحيح في هذه المسألة. قالوا يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، معنى قبل أن يكون خمرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ أكثر من 3 أيام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ، فجاء في حديث ابن عباس في مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام ينقع الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى الخادم أو يهراق. هراق معنى يصب، معنى يصب ما في الإناء. فلهذا فلا يجوز أن يترك النبيد حتى يشتد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، حتى جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد ثلاثة أيام يأخذه شيطانه، يأخذه شيطانه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. ثم قال قيل له للنبي صلى الله عليه وسلم: في كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. وبعض العلم لم يجعل هذا التحديد من ناحية أنه هل هو المعتبر أم التغير، فالذي عليه أكثر العلم هو التغير، سواء كان ثلاثة أيام أو أكثر، لأن هذا التغير يحدث بحسب البلاد، فيفرق بين البلاد الباردة والبلاد الحارة. فلهذا ما زاد على ثلاثة أيام وهو لم يسكر فعند كثير من أهل العلم أنه جائز. لكن هذه الثلاثة أيام مظنة التغير، بعد الثلاث مظنة التغير. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشاء. أنا غدوة أي في الفجر ينبذ ويشربه في العشي، معنى بعد العصر، أو العكس ينبذ من الليل وإذا أصبح شربه. فلهذا يشربه إلا إذا رأى النشوة التي فيه والتغير، فإذا تغير فلا يجوز له أن يشربه. الآن مثلا هذا الشعير الذي يباع في الأسواق غالبا يتخمر بسرعة، لكن تجد أنه إذا جعل اليوم لليوم الثاني أو الثالث قد يتغير. ولهذا ترى أحيانا لما تشرب تجد التغير موجود فيه، حتى تجد رائحة منتنة أحيانا، فمثل هذا لا يجوز شربه. لكن إذا كان ليس المراد المقصود التغير، أي تغير، لا، التغير الذي ليس منتن وليس هو خمر، ليس فيه نشوة، النشوة مثل الغليان، يعني تجد الشراب إذا تخمر يصير فيه مثل الغليان كذا، وهذا الغليان هو الذي يحدث التغير في الشراب. فيجوز أنه يشرب ما لم يكن مسكرا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا. آداب الشرب نتركها في درس اللاحق.